الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته نتدارس آيات كتابه، وقد وقفنا في تفسيرنا على تفسير سورة التكوير. يقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. الآيات، أسماء هذه السورة أورد المفسرون لها اسمين: الأول سورة التكوير، وهذا هو المثبت في مصاحف المسلمين وهي مسألة إجماعية، والثانية سورة إذا الشمس كورت، يعني على أول آية فيها. وهذا الاسم إذا الشمس كورت اسم توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأول التكوير توقيفي، واسم إذا الشمس كورت توقيفي كما في حديث الترمذي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا النجوم، إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ما هو الرابط بين هذه السورة والتي قبلها؟ التي قبلها هي سورة إيش؟ عبس. ذكر شيخنا رحمه الله أن لذلك عدة أوجه، فأورد منها أربعة أوجه. الوجه الأول أن في سورة عبس، في سورة عبس إثبات البعث بعد الموت بالأدلة والشواهد، وفي هذه السورة إثبات أحوال ذلكم اليوم. هذا الوجه الأول، لأن في سورة عبس إثبات الأدلة، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب، إلى آخر الأدلة على وجود القيامة. في هذه السورة إظهار مشاهد القيامة: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. الوجه الثاني أن في سورة عبس ذكر الصاخة القيامة، وأنها آتية، وأنها آتية. قد يقول قائل: ولماذا القيامة آتية؟ في هذه السورة بيان المقصد من البعث، بيان مقصد البعث، وهو أن الناس يسيرون إما إلى الجنة كما قال الله جل وعلا في الآية: وإذا الجنة أزلفت، الآية وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، ففيها بيان المآلات، المقصد من القيامة. الوجه الثالث أن في سورة عبسة زجر على المنكرين ليوم القيامة، وفي هذه السورة زجر على من أخبر بذلك، زجر على من ينكر من أخبر بذلك. ففي السورة ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكر الرسول الكريم الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام، وشناعة من أنكر ذلك. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء به جبريل القرآن، وفي القرآن إثبات البعث، فمن ينكر البعث ينكر القيامة، ينكر القرآن، من ينكر البعث ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من ينكر البعث ينكر ما جاء به المرسلون. والوجه الرابع الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن في سورة القيامة ذكر أن القرآن مع السفرة الكرام البررة، إذن القرآن مع السفراء، ومن هو سيد السفراء؟ من الملائكة، جبريل عليه الصلاة والسلام فذكره على وجه الخصوص في سورة التكوير. إذن هناك ذكر الله السفرة مجملا ببيان أوصافهم، وهنا ذكر الله أعظم سفير في الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وظهر لي وجهان آخران وهما، وهو الخامس، أن في سورة عبس في آخرها وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة، مع أنه ذكر فإذا جاءت الصاخة تكون الوجوه كذلك، تكون الوجوه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. فجاء الجواب أيضا أن هذا اليوم لا تستبعده، إذا الشمس كورت فحينئذ تظهر إسفار الوجوه أو إقتار الوجوه. إذن وجوه يومئذ مسفرة متى؟ إذا الشمس كورت. وجوه يومئذ عليها غبرة متى؟ إذا الشمس كورت. والوجه السادس أن في سورة عبسة عبس وتولى ذكر العبوس، وهي لا تناسب إلا إذا الشمس كورت، فحينئذ يكون من المناسب أن الناس يعبسون لما يرون من أهوال القيامة. هذه بعض الصور التي ذكرها العلم في الربط بين السورة السابقة وبين هذه السورة اللاحقة، وهي من السور التي شيبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هود وأخواتها، وإذا الشمس كورت من أخوات هود لأنها تتحدث عن قيام الساعة. قضية هذه السورة، ما قضية هذه السورة؟ قضية سورة التكوير التخويف، قضيتها التخويف، أولاً بذكر أحوال القيامة وأهوالها، ثانياً بذكر مقصد القيامة وملاقاة الإنسان لعمله، وثالثاً ما هو السبب تخويف الله لنا، لماذا يخوفنا الله حتى نؤمن. فإذا السورة قضيتها التخويف بذكر أحوال القيامة أولاً، ثم بذكر مقصد القيامة ثانياً، ثم بذكر سبب التخويف ألا وهو الإنكار الذي كان من بعض الناس للقرآن أو للنبي أو للرسولين الكريمين محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاة والسلام. في سورة التكوير لم يرد من أسماء الله عز وجل إلا اسمين، اسم الله واسم رب العالمين في آخر السورة، وهذا من المناسبات العجيبة. الله فهو ذو الألوهية، فإن عبدتموه نجوتم وإن لم تعبدوا فهو رب العالمين يدبر أمر السماوات والأرض فيفعل فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. ويمكن أن نلخص هذه السورة إلى عدة يعني مقاطع أو يعني أجزاء. فالسورة فيها في أولها من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر، يعني إلى قوله تبارك وتعالى وإذا الجحيم سعرت، من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر فيها 12 حالة من أحوال يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بعدين وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إذن إلى الآية 13 12 حالة من أحوال الناس يوم القيامة، من أحوال ما تكون في القيامة. لكن هذه الأحوال مقسمة إلى قسمين، 6 أحوال منها للدلالة على الفناء، على فناء الدنيا، من قوله جل وعلا إذا الشمس كورت إلى قوله تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت، فيها ذكر كيفية فناء الدنيا. وأما الأحوال 6 الباقية فهي التي تكون بعد البعث، فهي التي تكون بعد البعث، يعني من الآية الأولى إلى الآية 6 إلى قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت، هذه تتحدث عن مشاهد قبل النفخة الأولى. وأما من قوله جل وعلا وإذا النفوس زوجت إلى قوله وإذا الجنة أزلفت، فهذه تتحدث عن الأحوال بعد البعث. ثم فيه مقصد القيامة في قوله جل وعلا علمت نفس ما أحضرت، هذا هو المقصد من البعث. وبعد ذلك فيها شواهد على صدق الرسول والقرآن، يعني من الآية، إذا تريد أن تكتبها من الآية 15 إلى الآية 24 فيها الشواهد على صدق الرسولين الكريمين سيد الإنس والجن محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام. وذلك من الآية 15 من قوله فلا أقسم بالخنس إلى قوله جل وعلا وما هو بقول شيطان الرجيم. إذن أيها الإخوة، هذه السورة عظيمة تصور لنا مشهدا أو مشاهد من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد عظيم سواء ما كان قبل البعث أو ما كان بعد البعث. فتأمل معي، إذا الشمس كورت، هذه الآية الأولى، الشمس إذا أطلقت فالمراد شمسنا، شمس أرضنا، وليس المقصود شمس الكواكب الأخرى، لأن الألف واللام فيه للعهد، شمسكم المعهود. إذا الشمس كورت، أما معنى قوله جل وعلا كورت فهي مبنية للمجهول، ومعلوم أن المكور لها هو رب العالمين جل وعلا، وإنما بناه للمجهول لأن الله تبارك وتعالى يأمر بذلك، فإما أنها بنفسها تتكور وإما بأن الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة فتكورها. ما معنى التكوير؟ أنتم تعرفون الكرة، لماذا سميت الكرة كرة؟ لأنها كورت، كانت هكذا منبسطة ثم جمعت، ثم جمعت. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره قال اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ الكور يعني التجميع، الحور يعني الانفلات. فأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أعوذ بك من أن أنفلت كما كنت قبل شهوانيا نفسانيا بعد أن اجتمع أمري على العبودية. إذن سميت الكرة لأنها جمعت، والأرض سميت كرة كروية لأنها جمعت، وفلكا لأنها كالفلك تدور. إذا الشمس كورت كيف تكور وهي مكورة؟ لا، ليس المقصود هنا بالتكوير تكويرها بمعنى تدويرها، لا، المقصود بالتكبير هنا جمع شعاعها وضوئها شيئا فشيئا حتى يذهب ضوءها، بمعنى أن ضوءها لا يذهب فجأة، وإنما ضوء يذهب شيئا فشيئا. وهذا من معجزات القرآن، أن علماء الجيولوجيا اليوم والفضاء يقولون إن الأرض، إن الله جل وعلا، طبعا هم ما يقولون الله جل وعلا، يقولون الشمس، الشمس فيها طاقة متجددة ولذلك تخرج منها هذه الأضواء وهي في نفسها محترقة، ويقولون إنه سيأتي زمان شيئا فشيئا يخفت ضوءها ويقل ضياؤها حتى يذهب نورها ونارها. إذن فهمنا لماذا قال كورت، أي جمعت أجزاؤها المضيئة الظاهرة لنا حتى أصبحت بلا ضوء. وهذا جاء حتى في سورة القيامة، في سورة القيامة يقول الله جل وعلا يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. هذا التكوير، الجمع تكوير، متباعدة الشمس عن القمر ثم تكور بعضها إلى، تكور الشمس إلى القمر، فهذا جمع آخر. فإذا كورت بمعنى يذهب ضوءها شيئا فشيئا فيجمع بعد أن كانت منفلتة بنيرانها وضيائها، فهي براكين منفلتة. يقول بعضهم إن البراكين الموجودة في الشمس تمتد مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات، تمتد آلاف الكيلومترات البراكين التي تخرج من أصل قرص الشمس، ثم يذهب ويجمع ويجمع ويضغط ويجمع حتى يذهب ضوء بالكلية، ثم يجمع مع ويكور مع القمر فيصبحان شيئا واحدا. قال الله جل وعلا إذا الشمس كورت. ولذلك قال العلماء إن أول علامة من علامات الساعة السماوية طلوع الشمس من مغربها، وأول علامة من علامات الفناء في الأرض، الفناء قادم، ذاك الساعة قريبة، لأن علامات الساعة الكبرى الناس موجودين، لكن علامات فناء الأرض أول علاماتها الآفاقية ذهاب ضوء الشمس، ثم اجتماعها مع القمر، ثم خراب الدنيا. ثم قال جل وعلا وإذا النجوم انكدرت. ما معنى النجم؟ من يعرف معنى النجم؟ يقولون في الأمثال من أشكل المشكلة توضيح الواضحات، كل الناس يعرفون النجم، لكن اللغة العربية، اللغة العربية ليست جامدة، وهذه أحد الأسباب التي من أجلها أقول هذا الكلام، حتى لا يقول رجل لماذا الله جعل القرآن باللغة العربية، لماذا الله جعل خاتمة الرسالات بلغة القرآن. نقول لأن اللغة العربية لغة حية، لغة عميقة، لغة جذرية، 90% من كلماتها مشتقة ليست جامدة، بخلاف اللغات الأخرى 90% من كلماتها جامدة. فلو سألنا إنسانا ما يعرف اللغة الإنجليزية، إنجليزية الأصل، يتكلم بلسان أمه، فقلنا له مثلا ما معنى الشمس، ماذا سيقول؟ إيش معنى الشمس؟ سن. طيب ليش سمي سن؟ ما يمكن أن يعرف، مع أنه أصل هذه لغته، لماذا؟ لأنها جامدة. لكن لو أن سائلا سألنا لماذا سمت العرب الشمس شمسا، لأن كلمة الشمس في اللغة العربية من معانيها الضياء والنور والإسفار. طيب لماذا سموا النجم نجما؟ قالوا لبعدها مع ضوئها. فنجم لاح نجم أي شيء في الآفاق بعيد، لذلك الشيء القريب ما يسمونه نجم. لو أن النجوم هذه نزلت وصارت عيانا بيانا ما تسمى نجما، إيش يسمونها؟ شهبا. لاحظ، لأنها قربت من الأرض فذهب عنها صفة البعدية فيذهب معها الإسمية. عرفنا معنى النجم إذن. النجم سميت النجم أو في اللغة العربية تسمى هذه النجوم لأنها في طرف السماء مضية، وهي أبعد من الشمس بآلاف السنين، والله أعلم كم بيننا وبين النجوم. أنا أقرب شيء مضي إلينا الشمس والقمر. قال وإذا النجوم انكدرت. تأملوا معي المغايرة بين الشمس وبين النجم. قال عن الشمس كورت، إذن معناها أن ضوها منتشر منتشر، فهي بحاجة إلى الجمع والإخفات. وقال عن النجم وإذا النجوم انكدرت، لأن ضوء النجوم ليس كضوء الشمس منتشر، هي مضية لكنها غير منتشرة، فهي لا تخرج منها مقادير النيران كما يخرج من النار. لذلك قال وإذا النجوم انكدرت. وما معنى الانكدار؟ الانكدار فسر بثلاثة تفاسير كلها صحيحة، كلها إيش؟ صحيحة. الأول من معاني الانكدار أي ختمها وذهابها. كيف يذيبها الله تبارك وتعالى؟ يجعلها هباء منثورا، تتفتت النجوم. وعلماء الفضاء اليوم يقولون إن النجوم لا تذهب وإنما تتفتت، وإنما تتفتت، وهذه الآية دليل على ذلك. فهي النجم يختم عليها، كيف يختم عليها؟ تتفتت. هذا أحد المعاني، ختمها انكدرت يعني ختمت عليها بالفناء فهي تتفتت. المعنى الثاني، هذه المعاني مروية عن السلف. المعنى الثاني أنها تسقط. إذا النجوم انكدرت أي سقطت من مكانتها فيذهب ضوءها، فيذهب ضوءها، وهذا المعنى ملازم للأول. المعنى الثالث أنها أصبحت غبارا، وهذه المعاني الثلاث متلازمة لو تلاحظون. لماذا ذهب ضوءها؟ لأنها تغيرت من مكانها. لماذا غبرت؟ لأنها تناثرت وتقطعت وتلاشت فختمت. وإذا النجوم انكدرت. الانكدار تشمل هذه المعاني الثلاثة، ختمها، سقوطها، وغبارها. نعم، هذه كلها معاني صحيحة واردة عن السلف الصالح رضوان الله عليه. ثم قال جل وعلا وإذا الجبال سيرت. هذه الحالة الثالثة من أحوال يوم القيامة. تأملوا معي، ذكر الله لنا حالتين من أحوال الآفاق، الآن عندنا حالة من أحوال الوسط، ثم حالة من أحوال ألصق الأرض، وهكذا. وإذا الجبال سيرت، الجبال معروفة، وقد مر معنا في سورة عما يتساءلون في قوله جل وعلا لما ذكر قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وهنا قال وإذا الجبال سيرت. وقد مر معنا أن الجبال لها مراحل، الجبال لها مراحل، ذكرنا هذه. أول هذه المراحل أنها تتحرك من أماكنها فتخرج كما تخرج المسامير، مسامير الخيمة أو تاد الخيمة من أماكنها، تخرج هذه أول علاماتها، أنها تتحرك من أماكنها ثم تتفتت إلى أحجار، ثم هذه الأحجار تتفتت إلى رمل وذرات، ثم بعد ذلك يصبح سرابا كما في سورة القارعة. في سورة القارعة ذكر هذا أيضا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتأملوا معي، إن كان الواو لا يحفظ الترتيب في اللغة العربية، يعني ممكن الجبال سيرت قبل النجوم انكدرت، ولكن في الأصل ما دام الترتيب موجود فنبقى على الأصل. فالذي يظهر أن الجبال تسير بعد سقوط النجوم عليها أو بعد سقوط شيء على الأرض، الله أعلم، لا نستطيع أن نقول هذا، لكن هذه محتملة. ثم قال جل وعلا وإذا العشار عطلت، خلاص الآن جاء إلى قضية الإنسان نفسه. وإذا العشار عطلت، الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت. ما معنى العشار؟ العشار فسر بثلاث تفسيرات، الأول مروي عن السلف، وأما الثاني والثالث فهو من كلام الخلف، فنحن نأخذ كلام السلف ولا نعتبر بكلام الخلف إذا كان مخالفا لكلام من سلف. العشار التفسير المروي عن السلف أن المقصود به جمع عشراء. العشار هي الإبل التي حملت في الشهر العاشر، العشار جمع عشراء. طيب والتفسير الثاني قالوا العشار أي السحب، والتفسير الثالث قالوا العشار يعني الأرض. وعلى كل حال كما ذكرت التفسير الثاني والثالث غير منقول عن السلف. إذا العشار عطلت يعني الناقة العشراء تعطل. ما وجه ذكر الناقة العشراء؟ من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب حمر النعم، وإلى اليوم تجدون السيارات يبيعونها بعشرين ألف وبعض النوق بملايين الملايين، ولا لا؟ بل إلى اليوم أخبرني رجل أن عنده ناقة سيمت، ناقة عنده سيمت بمئتي ألف دينار، ناقة لو ماتت في الطريق خسر الدنيا والآخرة. صح ولا لا؟ هذا حاصل. طبعا هذا لا يجوز، هذا من السرف، ومن لو كان لي من الأمر شيء لحكمت على من يشتري هذه النوق بهذه المبالغ بالحجر، لأن هذه سفاهة أن يضيع الإنسان ماله في مثل هذه الطريقة. لكن هم يقولون لأجل أنها تدخل السباقات وما أدري إيش من الكلام هذا. على كل حال لا نساير أهل الدنيا في دنيا. يقول وإذا العشار عطلت، هذه أنفس أموال العرب، فإذا كان حاملا في الشهر العاشر ما الذي يحصل؟ تجد صاحب الناقة ملازم للناقة لا يفارقها، لأنها تضع في الشهر الحادي عشر، بنو آدم في الشهر التاسع، النوق في الشهر العاشر تضع حملها في آخر شهر العاشر، أول 11 خلاص تضع ما في كلام. فتجد صاحب الناقة ملازم لها يخافها، يخاف عليها لأن اللي في بطنها غالي عنده، فيعلفها يلازمها وإلى آخر. يقول الله عز وجل وإذا العشار عطلت. ما معنى عطلت؟ عطلت أي بمعنى خليت وتركت. كان أنفس الأموال، لكن الناس لما شافوا أن الشمس كبر وأن النجوم انكدرت وأن الجبال سيرت تركوا أموالهم ونفائس أموالهم، أصبحوا لا يهتمون إلا بأنفسهم، وإذا العشار عطل. هذا تفسير صحيح عن السلف أن المقصود بالعشار اللي هو إيش؟ ناقة العشار، وأن المقصود بعطلت يعني إذا تركت بلا صاحب فهي تبحث عن مأكل ومشرب ومسكن فلا تجد، وعمن يعيلها في وضع ولدها فلا تجد. وهذه معاني كلها واردة، وظهر لي معنى آخر لا يخالف ما ورد عن السلف، وهو وين العشار عطلت، أن الناقة وهي في الشهر العاشر، وهو أثبت ما يكون في الحمل لهول ما ترى الناقة تعطل عما في بطنها، عطلت أي خليت مما في رحمها فتسقط. لماذا تسقط؟ من عظيم ما ترى هذه الناقة. فإذا كانت البهائم تتأثر من هذه المظاهر الآفاقية والأرضية فكيف بالبشرية؟ شيء غريب. وذلك الله عز وجل ذكر هذا في سورة إيش؟ في سورة الحج، وللأنبياء يوم تضع كل ذات حمل، في أي سورة؟ الحج، يوم تضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، تضع كل ذات حمل، يدخل فيه العشار ولا ما يدخل؟ يدخل فيه العشار. إذن هذا معنى لا يخالف ما ورد عن السلف، فالأمر عظيم. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، الوحوش هنا فسر بتفسيرين، طبعا هنا من قوله وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت من هذه الآية وما بعدها، فهذه صفات لما تكون في الأرض قبل البعث. الوحوش حشرت قبل البعث، لماذا تحشر؟ قال العلماء رحمهم الله، وهذا وارد عن السلف وجاء هذا عن ابن عباس، أنها لما ترى عظيم الفظائع البهائم تجتمع بعضها إلى بعض، الأسود والغزلان والحمر الوحشية والبقار والسباع والدواب كلها تجتمع مع بعض وتسير إلى ناحية لا تعرف أين تسير، وهذا مشاهد، لعل بعضكم رأى هذا وما رأى لا أدري، لكن أنا رأيت هذا بأم عيني، أن الحرائق لما تكون في الغابات، وهذا كنت صغير، كان هناك حريق في بعض الغابات عندنا، وإذا بالوحوش التي في الغابات تخرج معا وكأنها مسالمة كلها تبحث عن طريق الهروب بس، هذا همها كيف الخلاص. فإذا كان هذا في نار في الغابة فكيف بأمر عظيم صار من الآفاق ووجد في الأرض في تسيير الجبال؟ كيف تتصور صورة الأرض تكون؟ فإذا الوحوش حشرت حقيقة، تحشر مع بعض تجتمع. وتأمل كلمة وحوش، لماذا قال وحوش؟ ما قال البهائم؟ ما قال الحيوانات؟ لينبهك على أن الأصل فيها الوحشة والنفرة وعدم الالتقاء، ولكنها ها هنا مع كونها وحوشا حشرت وضمت بعضها إلى بعض وألف بعضها بعضا، شيء غريب. لذلك قال بعض السلف وإذا الوحوش حشرت قالوا جنبا إلى جنب مع البشر، لا يخاف الناس منها ولا هي تخاف من الناس. ثم ذكر قبل القيامة صورة أخرى وهي من الصور التي تكون في باطن الأرض، وإذا البحار سجرت. طبعا الآية وإذا الوحوش حشرت هذه قبل القيامة، وأما حشر البهائم بعد القيامة فقد ذكر شيخنا رحمه الله أنه لم يثبت في ذلك حديث، ولكن الصواب أنه ثبت في ذلك حديث، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ليقادن في الحديث الصحيح ليقادن من الشاة ليقادن من الشاة القرناء للشاة الجلحة، هذا حديث. ثم بعد ذلك تصبح ترابا، فحينها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذا المعنى صحيح. قال الله جل وعلا وإذا البحار سجرت. التسجير هنا فسر بتفسيرين كلاهما صحيحان. أحدهما أن المقصود بالتسجير هنا ذهاب البرزخ الذي يكون بين البحار. البحار الآن بينها إيش؟ برزخ، بينهما برزخ لا يبغي بحر على بحر، هناك حواجز موجودة الله تبارك وتعالى وضعها، فلا تبغي بحر على بحار على بحار. قال بعض العلماء وإذا البحار سجرت أي بمعنى امتلأت وأصبحت بعضها متداخلة في بعض، لأن الله رفع هذه الحواجز والبرازخ الموجودة فتدخل المياه بعضها في بعض حتى يغرق الأرض كله. هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح. والمعنى الثاني أن البحار سجرت أي بمعنى تخرج البراكين والنيران من أسفلها فهي تصبح حمما بعدما كان ماء يتبرد به الناس، أصبحت البحار حمما، تصبح البحار مياه حارة قاتلة وتخرج منها النيران والبراكين. وذكر شيخنا رحمه الله في قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت، قال لعله يدخل فيه ما يكون في باطن الأرض من النفط وغير ذلك من البراكين. نعم هذا يدخل، فإنها إذا اشتعلت البراكين وخرجت من البحار هذا شيء عظيم. وقد أثبت علماء الجيولوجيا أن هناك براكين خامدة تحت الأرض، وذكر شيخنا حديثا جاء في أبي داود أنه جاء في أبي داود قال إن تحت البحر نارا، هذا في سنن أبي داود. وهذا الحديث بغض النظر عن إسناده لكن العلماء متفقون على أن باطن الأرض نار، هذا مما لا شك فيه، لكن اختلفوا هل في باطن الأرض نار، هذه النار هي نار الآخرة أو لا. الصواب أنها ليست هي نار الآخرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، يجر كل زمام منها 70,000 ملك، ما هي مثل نار الأرض اللي في باطن الأرض، لا شيء آخر. ولو كان كذلك لما قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، صح ولا لا؟ فإذا القول بأن النار الموجودة في باطن الأرض هي جهنم قول لا أصل له، وإنما قاله بعض من يعني مع الأسف أصبح مولعا بما يسمى اليوم بالاكتشافات. هذا كلام غير صحيح. النار التي وعد الله الكافرين بها ووعد الله الفاسقين بها، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من نار جهنم وأن يحفظنا وإياكم وذرياتنا والمسلمين من جهنم. هذه النار ليست هي في الدنيا أصلا، نعم هي أسفل المخلوقات، الله أعلم أين مقرها، أين هي لنا، لكن هي في أسفل المخلوقات، الله جل وعلا يأتي بها يوم القيامة وتكون في أسفل السافلين، وأهل الجنة ينظرون إلى النار من علو كما جاء في الأحاديث. فقال جل وعلا بعد ذلك وإذا النفوس زوجات. تأملوا معي، انتهت الآن 6 أحوال تكون قبل النفخة الأولى، ثم تنفخ النفخة الأولى فيموت كل من على وجه الأرض، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كم يمكثون؟ الله أعلم. ثم تنفخ النفخة الثانية فإذا نفخت النفخة الثانية تكملوا هذه الأحوال التي تكون وهي ستة أحوال. وإذا النفوس زوجت، فسر كلمة النفوس زوجت فسرت بعدة تفاسير. التفسير الأول وهو معنى صحيح، وإذا النفوس زوجت يعني بعد النفخة الأخرى جاءت الأرواح إلى الأبدان. ما معنى النفوس؟ الأرواح زوجت أي جاءت إلى صنفها من بدنها، كل روح في بدن معين ولا لا؟ من أرواح بني آدم والجن، هذه الأرواح خرجت، مات الرجل. فإذا كان النفخة الثانية رجعت الأرواح فزوجت إلى أبدانها، والتزويج هنا بمعنى التصنيف، زوجت بمعنى صنفت. ولذلك قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ما معنى أزواجهم؟ أصنافهم، أزواجهم يعني أصنافهم. وإذا النفوس زوجت أي عادت الأرواح إلى أبدانها فصنفت تصنيفا. وهنا أيها الإخوة في قوله جل وعلا وإذا النفوس زوجت، ما الفرق بين الروح والنفس؟ هذا سؤال مهم. قال العلماء في القرآن والسنة إذا قيل النفس فالمراد به الروح إذا دخل البدن، وإذا قيل الروح فالمراد به الروح إذا كان خارج البدن. إذن هذه مسألة مهمة، تسمى نفساً إذا كان في البدن، إذا خرج من البدن تسمى هذه النفس روحاً. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ها الآن في البدن فخوطبت بأنها نفس. أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم، لماذا سميت أنفسكم؟ لأنها في البدن. فهمنا؟ إذن وإذا النفوس زوجت، النفوس الآن الأرواح صنفت في أبدانها، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وإذا النفوس زوجت، المقصود بالنفس هنا كل إنسان إنسي أو جني، زوجت يعني صنفت إلى أصناف. ما هي هذه الأصناف؟ الكفار المسلمون، التقسيم الأول. ثم المسلمون يصنفون إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول السابقون، جعل الله وإياكم منهم. تريدون أن تكونوا منهم؟ كيف ذلك؟ كن سباقا في طاعة الله، بس لأن الله يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. الأمر سهل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله من أراد شر، ما اتفقنا على حق منه هذا أما أذنك يأذن قبل الوقت. هنا من يريد أن يكون سباقا فيقول ابن القيم ينظر إلى نفسه أين مقامه من الإمام، لا سيما في يوم الجمعة. إذن أهل الإيمان ينقسمون، أهل الإسلام ينقسمون إلى كم؟ السابقون أصحاب اليمين، الظالمون لأنفسهم. كم قسم صاروا؟ ثلاثة أقسام. ثم كل من السابقين أقسام. شو سابقين وأقسام؟ لأن السابقين كل واحد منهم يتميز بميزة. السابقون هناك من سبقوا في الصيام فمع بعض، هناك من سبقوا في العلم فمع بعض، هناك من سبقوا في الصدقات فمع بعض، هناك من سبقوا بالصلوات مع بعض، هناك من سبقوا بالذكر فمع بعض، هناك من سبقوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمع بعض، وهكذا يصنفون. طيب والظالمين وأصحاب اليمين أيضا يصنفون. الظالمين كيف يصنفون؟ من أهل الإسلام الطبال مع الطبال، المغني مع المغني، الراقد مع الراقد، النائم مع النائم، الغافل مع الغافل، الناسي مع الناسي، عاذنا الله وإياكم من هؤلاء. كل صنف مع صنفه. من يريد أن يحشر مع الطبالين والمغنين؟ من يريد أن يحشر مع المزورين الممثلين؟ من؟ هذا شيء عجيب ترى. إنسان أنت الذي تهيئ لنفسك ما تريد أن تحشر، اجتهد يا أخي. الله يقول وإذا النفوس زوجت، يعني صنفت. إذن هذا تفسير ثالث صحيح، زوجت أي صنفت، مسلمون كفار. التفسير الثاني النفوس زوجت أي صنفت، السابقون أصحاب اليمين والظالمون. والظالمون ينقسمون إلى قسمين، ظالمون ظلما أكبر وهم الكفار والمشركون، ظالمون ظلما أصغر وهم أهل الفسق والفجور من أهل الإسلام. ثم ذكر بعض العلماء أن في تفسير هذه الآية قال الصالح مع الصالح والفاجر مع الفاجر واليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والمجوسي مع المجوسي والمنافق مع المنافق، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات الدنية، وجعلنا الله وإياكم من أهل السابقين. طبعا ذكرنا القول الأول وهو أن المراد به إذا النفوس زوجت إلى الأرواح دخلت في أبدانها، وهذا قول ابن كثير رحمه الله وهو المنقول عن أكثر السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب إن قال قائل أليست الأرواح في الأبدان في القبور؟ الجواب لا، الأرواح ليست في الأبدان في القبور. طيب قد يقول قائل أليست الأبدان تعذب والأرواح تعذب أو تنعم؟ نقول نعم، لكن الأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وأبدان المؤمنين في القبر وأبدان الكافرين في القبور. أبدان المؤمنين في القبور منعمة وأبدان الكافرين في القبور معذبة، كيف ذلك؟ لا نعلم، هذه أمور غيبية. إذا قال لك إنسان يجي اليوم في اليوتيوب يطلع بعض الناس يقول لك كيف ولهجة إخواننا المصريين إزاي، ما فيها كيف ولا فيها إزاي. أسألك سؤال واحد، الله قادر على أن يعذب ذراتك أو ليس بقادر؟ إن قلت قادر انتهت الكيفية وانتهت الإزائية هذه، خلاص راح. إن قلت لا ليس بقادر راجع إيمانك. بس اليوم يخرجون بعض العقلانيين في اليوتيوب يقول لك إيش عذاب القبر، إحنا نشوف الموتى ما نشوف شيء. يا مساكين، أنت تريد أن ترى كل شيء؟ أنت الآن تتعلم وأنا ما أرى. الآن إنسان جنبك يخبرك يقول والله أنا أتألم عندي صداع، أنت تشوف الألم؟ ما نشوف الألم. هل إذا نحن ما نرى الألم معناته ما في ألم؟ هذا كلام ليس بصحيح يا أخي. هذا جنبك الآن بجوارك جالس وهو يتألم عند رأسه عورة، أنت ما تحس فيه، فإذن هذا ليس بحجة. طيب لعلنا نقف على هذا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.